نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأخوة الأكارم، هذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات اللغة العربية لدولة أسد السنة محمد ناصر الدين الألباني ذات المستوى المفتوح. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الباب الأول من باب المفردات من الأسماء، وهو المفروض به، وقلنا أن المنصوبات 15 أو 15 نوعا، وبدأنا بذكر المنصوب الأول منها وهو المفعول به، وقلنا في تعريفه أنه هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل أو فعل الفاعل، وذكرنا في المحاضرة السابقة أن المفعول به نوعان: اسم ظاهر واسم مضمر. وقلنا أن الاسم الظاهر هو ما لا يحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة لبيان معناه، وأن النوع الثاني من أنواع المفعول به هو الاسم المضمر، أي الضمير منه المتصل ومنه المنفصل. وقلنا بأن المتصل 12 قسما أو 12 نوعا، وأن المنفصل كذلك. وحينما عرفنا المضمر أيضا قلنا بأنه الاسم الذي يحتاج إلى قرينة تكلم أو غيبة أو خطاب لبيان أو توضيح معناه. وقلنا في المضمر المتصل ماذا يبتدع به وما لا يقع في الاختيار بعد إلا، أي لا يحسن أن يقع في الاختيار بعد إلا، أي لا يستطيع أن يقوم بذاته، فلا بد أن يتصل بكلمة أخرى. وقلنا بأن المتصل منفصل هو ما يقوم بذاته ويمكن الابتداع به أو يقع بعد إلا اختيارا. ودعوني أضرب أمثلة لهذه الأنواع قبل أن ندخل في موضوع درسنا الجديد وهو المصدر المنصوب. واحد او غطاء او بيد لتوضيح معنى. ومثال المضمر الذي هو نوعان، المضمر المتصل والمضمر المنفصل. فمثال المضمر المتصل قولنا مثلا كافأكم المدرس، كافأكم المدرس، أين المفعول به؟ الكاف في كافأكم والميم علامة الجمع كما ذكرنا في الدرس السابق. فالكاف في كافأكم التي تسبق الميم هذا ضمير متصل من ضمائر النصب وقع مفعولا به، والضمائر دائما تكون مبنية. فنقول في مثل كافأكم في إعراب الكاف، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم الساكنة علامة الجمع، جمع الذكور. ومفعول الضمير المنفصل من ضمائر النصب التي تقع مفعولا به قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، إياك تعرف إما أن نقول إيا ضمير أو إياك كلها ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم من فعل معقول، مفعول به مقدم من فعل معقول. أو أن نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم من فعل معقول، والكاف علامة الخطاب للمفرد المذكر. أظن بهذه المراجعة السريعة من لم يحضر المحاضرة السابقة يكون قد أصبحت لديه معلومة جيدة عما جرى في تلك المحاضرة. فالآن ننتقل إلى موضوع هذه المحاضرة، المحاضرة الثانية من دورة الإمام الألباني ذات المستوى المفتوح في دفع المنصوبات من الأسماء، وهو المصدر. قال المصنف ابن آج الروم باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. هذا قول المصنف كاتب المقدمة الآج الرومية ابن آج الروم. وأما الشارح وهو محمد محي الدين بن عبد الحميد فيقول أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما المقصود بهذا؟ ومعنى ذلك انه لو قال لك قائل، الان نريد ان يفسر ما معنى قول المصنف يأتي ثالثا في تصريف الفعل. اذا قال لك قائل صرف ضرب مثلا، فتقول في تصريفها ضرب يضرب ضربا، تأتي بالماضي الجذر الماضي ثم المضارع ثم تأتي بالمصدر ضرب يضرب ضربا. الآن لو سألت أنا صرف الفعل كتب، من يجيبني؟ نعم كتب يكتب كتابة، فكتابة مصدر من فعل كتب. شرب، نعم شرب يشرب، يشرب شربا. قرأ، نعم قرأ يقرأ قراءة سهلة سهلة سهل الأمر سهلة. نعم يسهل سهلة يسهل سهولة. هذا معنى قوله يأتي ثالثا في التصريف، يأتي ثالثا في التصريف. ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر، فتقول ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا. وعودة إلى محاضرات سابقة في دورات سابقة، نقول في تعريف المصدر هو كل اسم، هو كل اسم، تعريف المصدر هو كل اسم يدل على عدد، يدل على عدد مجرد من الزمان، مجرد من الزمان. بهذا التعريف قلنا مجرد من الزمان نميز المصدر عن الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الامر. لان الفعل ضرب مثلا وان لم يكن اسما هو كلمه تدل على حدث مجرد من الزمان او مبين فيه الزمان مقترن بزمان وهو الزمن الماضي. يضرب زمن الحاضر، سيضرب مستقبل، اضرب بالمستقبل كذلك. اذا المصدر هو كل اسم او كل كلمة، حتى لو لم نقل اسم انجاز ذلك، كل كلمة تدل على حدث مجرد من الزمان. والمعروف ان الاسماء المصدر من الاسماء، وفي تعريف الاسم في الدورة ذات المستوى الاول، الاسم هو ما يقبل تفهم أي عليه، نسمي أي التعريف. إذا كانت الكلمة تقبل دخول أي عليها فتعتبر اسما، هذه التمييز بين الاسم والفعل والحرف. إذا نقول ضرب يضرب ضربا، وليس الغرض هنا يعني في هذا الدرس معرفة المصدر لذاته، يعني ليس غرضنا من هذا الدرس معرفة المصدر لذاته ان هذا هو مصدر، لا، وانما الغرض معرفة المفعول المطلق، معرفة المفعول المطلق، يعني المصدر الذي يكون منصوبا على انه مفعول مطلق، هذا الغرض من بعد موضوع المصدر هنا، وهو يكون مصدرا اي مفعول مطلق، وهو عبارة عن المفعول المطلق ما ليس خبرا. المصدر الذي يضع مفعول مطلقا، مفعول مطلقا هو عبارة عن ما ليس خبرا، يعني ليس موقعه في الاعراب خبر، لازم الخبر يكون مرفوعا. طبعا اذا كان خبر كان بيكون منصوب، اذا خبر ان بيكون مرفوع ايضا. وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله، لم يوضح هذا، مما دل على تأكيد عامله او نوعه او عدده. الآن فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر. إذا الذي يقع خبرا من المصادر هل يعرف مفعولا مطلقا؟ لا يعرف مفعولا تركيب عامله او نوعه او عدده هذا يبين لنا ان المفعول المطلق يأتي على ثلاثة اضرب، يعني اشكال انواع. ومعنى ذلك ايضا انه يأتي لغايات او لغاية من ثلاث غايات. الاول اما ان يأتي مؤكدا لعامله، اي عامل يعني الفعل يؤكد فعله، او يبين نوع العامل وسيعرض بأمثلة الان، او يبين عدد العامل. الان التوضيح، الاول المؤكد لعامله، نحو قولنا حفظت الدرس حفظا، ولا كلمة حفظا هذا مصدر منصوب، ما موقع الإعراب؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. لماذا جاء هذا المفعول مطلق؟ لتأكيد عامله، لتأكيد الفعل، لتأكيد الحفظ. حفظت الدرس، يعني لو قال قائل حفظت الدرس فلعل المستمع يشك في مقصده، فإذا قال حفظت الدرس حفظا أكد له وقوع العامل وهو الفعل، وقوع الفعل وهو الحفظ. وقول على قولنا فرحت بقدومك جبلا، ما معنى جدلا؟ نفس معنى فرحا، جدلا فرحا، فرحا جدلا بمعنى واحد. لكن الملاحظ ان جدلا وهي مصدر ليست مصدر للفعل فرحا، يعني ليس محذورا من نوع من نفس الاحرف، وانما يوافقه في المعنى ويخالفه في الحروف. وهذا له طبعا يعني بيان، له بيان. الثاني المبين لنوع العامل، لنوع العامل يعني لنوع الفعل، العامل طبعا مقصود به الفعل. كقولنا احببت استاذي حب الولد اباه، لو قال احببت استاذي يبين مجرد اخبار انه احب استاذه، لكن انا اقول احببت استاذي حب الولد اباه بين لنا نوع هذا الحب، النوع العامل في قوله احب احببته. ونحو وقفت للاستاذ وقوف المؤدب، كلمة وقوف وان كانت ترتبط بالمضاف اليها ايضا جاء مصدر، جاء منصوبا على انه مفعول مطلق، والغاية من الاتيان به لتأكيد لبيان نوع العام، نوع الفعل. ما نوع هذا الوقوف؟ وقوف المؤدب. ما نوع هذا الحرب؟ حب الولد اباه. والثالث من انواع المفعول المطلق التي يسميها المؤلف انواع او المصنف، ولكن الاصح والافضل ان تسمى غايات. يعني لماذا ياتي المفعول المطلق؟ لا نقول نوع المفعول المطلق، وان لم يكن نحن قد لا نكون بمستوى طبعا المؤلف علما، لكن كما كان يقول الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره والذي كان يدرس في المسجد النبوي في المدينه المنوره، كان يقول للناس للتلاميذ كل انسان يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر. عمن؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا عالم يؤخذ من قوله يترك طبعا لانه ليس معصوما، وان لم نكن نحن تلاميذا له او اقل من تلاميذه. اذا غايات المفعول المطلق، المفعول المطلق ياتي لبيان لتاكيد الفعل او بيان نوعه او بيان على هذا النحو لبيان عدد العامل او عدد الفعل وهو ضرب عدد الضرب يعني لانه ضرب الفعل ضرب كتب الفعل كتابة درس الفعل دراسة واضح يا اخوان الان انواع المفعول المطلق انواع المفعول المطلق يعبر لا تتكلم هذا الذي يجعلنا نستدرك كما كنا وان لم نكن على مستوى المؤلف نستدرك عليه التسمية انواع هناك ذكر ثلاث انواع هنا يكون انواع المفعول المطلق ايضا فلا يعني نقول هذه اضرب اشكال للمفعول المطلق اصناف هيئات ياتي المفعول المطلق على هيئات الان هناك ياتي لغايات واهداف اما ان ياتي بغرض توكيد عامله يعني فعله او ياتي لغرض بيان نوع الفعل او نوع العامل او ياتي لبيان عدد العامل او عدد الفعل هنا في كل انواع المفعول المطلق قال وهو قسمان لفظي ومعنوي لفظي ومعنوي فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي كيف نحو قتلته قتلا الان قتلا مصدر مصدر هذا مفعولا مطلقا هو يوافق الفعل في لفظه لان القتل من قتل من نفس اعرف كلمة قتل فهو موافق لفعله ام مخالف موافق فلهذا يسمى هذا النوع لفظي يسمى مفعول مطلق لفظي يعني جاء من لفظ الفعل نفسه وان وافق معنى فعله دون لفظه كما مر آنفا فرحت جبلا الان جبلا بمعنى فرعا جبل فرحة لكن جبلا ليست من نفس اعرف فرحة ولهذا وافقه في المعنى وخالفه في اللفظ فهذا هو النوع الثاني ويسمى معنوي اذا عندنا مفعول مطلق لفظي ومفعول مطلق معنوي المفعول المطلق اللفظي هو الذي يوافق فعله في لفظه يعني يؤخذ من نفس حروف الفعل والمعنوي هو الذي يوافق فعله في المعنى يعني يؤدي نفس المعنى ولكنه يخالفه في اللفظ اي لم يؤخذ من نفس حروف الفعل واقول اي المصنف محمد محي الدين بن عبد الحميد ينقسم المصدر الذي ينصب على انه مفعول مطلق الى قسمين القسم الاول ما يوافق الفعل الناصب له ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه هذا ماذا بأن يكون مشتملا على حروفه وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر وذلك نحو قعدت قعودا وضربته ضربا وجلست جلوسا وقرأت قراءة وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك وهذا يسمى المفعول المطلق اللفظي وأما القسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل وذلك نحو جلست قعودا لاحظ قعودا بمعنى ماذا؟ بمعنى جلوسا فإن معنى جلس هو معنى نفس معنى القعود نفس معنى قاعدة وليست حروف الكلمتين واحدة ليست حروف قعود هي نفس حروف جلسة ومثل ذلك فرحت جدلا وضربته لكما بدل ما يكون لكمته لكما قال ضربته لكما بدل ما يكون ضربته ضربا قال ضربته لكما واللكن بمعنى الضرب، وان كان اللكن نوع من انواع الضرب، ولهذا علي ملاحظة طبعا سأتكلم بعد قليل عنها وان لم تذكر في هذا الكتاب. واهمته احتقارا، اهمته احتقارا، وقمت وقوفا، والوقوف بمعنى القيام وما اشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. الان قبل ما نبدا بطرح بعض الاسئله، هنا ملاحظه كما قلت ليست مذكوره في الكتاب. الان عرفنا ما هو المفعول المطلق، هو عباره عن مصدر منصوب ياتي لتوكيد الفعل او لتوكيد عامله، حينما يقول عامله يعني فعله، ياتي لتوكيد عامله او بيان نوع العامل او عدده. هذا ماذا يسمى لما نريد ان نعرفه في جمله او في ايه او في حديث؟ نقول مفعول مطلق منصوب وعلم التصبيه كذا. ليس مطلوبا منا ان نذكر لماذا جاء في الاعراب، ليس مطلوبا منا ان نقول جاء لتوكيد الفعل او لبيان نوعي او بيان عددي، الا اذا كنا تلامذه نريد ان يعني نؤكد لمن يدرسنا اذا طال علينا سؤال اننا قد فقهنا الموضوع بتفاصيله. فنقول اذا سئلنا لما جاء المفعول المطلق هنا، ما الغايه من مجيئه؟ فتقول جاء لتوكيد فعله. ما الغايه من مجيئه هنا؟ جاء لبيان عدد الفعل. ما الغايه من مجيئه هنا؟ جاء لبيان نوع الفعل، وهكذا. عندنا في اللغه العربيه شيء يسمى في الاعراب، بدل ما نقول مفعول مطلق نقول نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق. وهذا يحتاج الى درس طويل، لكن كما ذكرت في المحاضرة الاولى الوقت لا يسعفنا للدخول في التفاصيل، حتى يعني قد لا يكاد الوقت يكفي لدراسة المنصوبات الخمسة عشر، وما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني نحاول قدر الاستطاعة ان يكون عندنا ولو فكرة عن بعض الموضوعات، افضل ما يكون يعني لا يكون لدينا اي فكرة عنها. فاقول مثلا ينوب عن المفعول المطلق عدده، ينوب عن المفعول المطلق عدده. فهنا قلت ضربت مثلا كذا ضربتين، ضربتين مثلنا ضربة وضربة مصدر، لكن لو قلت ضربته ثلاث ضربات، ضربته ثلاث ضربات، ماذا اعرف كلمة ثلاثة؟ هل اقول
فثلاث عدد الضربات، ثلاثة عن المفعول المطلق عدده، ربع عن المفعول المطلق آلته. ضربت العدو قذيفة، قذيفة هذه آلة، آلة الضرب. أو ضربت العدو حجرا، أحيانا نوعه، أقول جلست القرفصاء، القرفصاء نوع من أنواع الجلوس. رجعت القهقرة، القهقرة نوع من أنواع التراجع أو الرجوع. فإذا قد ينوب عن مطلق عدده، قد ينوب عنه نوعه. واضح؟ قد ينوب عنه مصدر آخر يشترك معه في الجذر. كان نقول مثلا
سواء ظرف زمني او ظرف مكاني.
ظرف زماني او ظرف مكاني، وهو نوعان: الاول ظرف الزمان، والثاني ظرف المكان. اما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه بمضاعفة معنى فيه الدال على الظرفية، وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين، يعني في يوم الاثنين، يعني الفعل وقع في يوم الاثنين، هذا معنى الكلام. فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه، أي أن الفعل وهو الصيام وقع فيه، وقع فيه أي في هذا الزمان، في زمن يوم الاثنين. وهو منصوب بقولك صمت، منصوب بقولك صمت، يعني اعتبر العامل فيه هو الفعل، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام، دال على معنى وهو الصيام. والكلام على محافظة معنى فيه، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، أو الأصح في الوقت المذكور، سواء كان يوم أو ساعة أو صباح أو مساء أو غد أو البارحة إلى غيره. بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، يخاف الكسول يوم الامتحان، ليس معنى، انظرها للتفريق، يخاف الكسول يوم الامتحان، ليس معنى ذلك أن الخوف من الكسول يقع يوم الامتحان، وإنما الكسول يبقى خائفا وهو يترقب يوم الامتحان، يعني قبل أن يأتي الامتحان الخوف واقع. أما في ظرف الزمان والمكان فإن الفعل وقوع الفعل يكون في نفس الزمان أو في نفس المكان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، مش يخاف الزمن، يخاف مجيئه، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين: الأول المختص، والثاني المبهم. فإن اسم زمان مختص، واسم زمان مبهم. مختص يعني محدد، والمبهم لا حد له. أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، كأن نقول يوم، ساعة، لحظة، هذه فترة زمنية مخصصة. وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. مثال المختص: الشهر، معروف الشهر كم مدته؟ 30 يوما. السنة 365 يوم وربع. اليوم 24 ساعة وهكذا، أو ليل ونهار. العام والسنة طبعا اختلاف في يعني الاصطلاحات. والاسبوع 7 أيام اليوم معروف. ومثال المبهم، إذا هذا مختص يعني له زمن محدد. ومثال المبهم اللحظة. لحظة مبهم لأنه ليس هناك يعني ضابط للحظة، تقديرية من إنسان لآخر. والوقت، الوقت مبهم، لأنه ليس، حينما نقول الوقت ليس محدد له فترة زمنية معينة تسمى الوقت، وليس هناك فترة زمنية محددة معروفة 100% أو دقيقة تسمى لحظة، فكما قلنا اللحظة تقديرية، والزمان كذلك، والحين كذلك. إذن عندنا ظرف مبهم وظرف مختص أو محدد مخصص، وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. وفيه ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. إذا من الألفاظ الدالة على الزمان ذكر المصنف أو المؤلف 12 لفظا. الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول صمت اليوم أو صمت يوم الخميس، المقصود من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو صمت يوما طويلا. والثاني الليلة، هذه ظروف كلها ظروف زمانا ذكرها المصنف أو المؤلف. إذا اليوم الليلة، والليلة هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقول اعتكفت الليلة البارحة، واعتكفت ليلة، أو اعتكفت ليلة الجمعة. فكل ايش زمنها معدد مخصص. والثالثة غدوة، والثالثة غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، الوقت ما بين الفجر وشروق الشمس، او ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ماذا يسمى؟ غدوة. تقول زار من صديقي غدوة الاحد، يعني ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس يوم الاحد، وزارني غدوة. غدوة هنا نكرة غير محددة. الرابع بكرة، وهي اول النهار، تقول ازورك بكرة السبت، يعني في اوائل النهار، وازورك بكرة، اي في الصباح يعني اوائل النهار. والخامس سحرا، وهو اخر الليل قبيل الفجر، اخر الليل قبيل الفجر. تقول ذاكرت درسي سحرا، والصلاة سحرا من افضل الصلوات، قيام الليل في اخر الليل قبل الفجر، لان الله عز وجل كما تعلمون كما جاء في الحديث ينزل الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل الى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، وذلك حتى يطلع الفجر، او حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليله. فهذه من افضل الاوقات التي يتقرب العبد فيها الى ربه، وقت السحر. والسادس غدا، وهو اسم اليوم الذي بعد يومك، هذا اليوم الذي نحن فيه، اليوم القابل او القادم يسمى غدا. تقول اذا جئتني غدا اكرمتك، اذا جئتني غدا اكرمتك. والسابع عتمة، وهو اسم لثلث الليل الاول، اسم ثلث الليل الاول، ماذا يسمى؟ عتمة. متى يبدأ؟ من بعد غروب الشمس حتى انقضاء ثلث الليل الاول. تقول سأزورك عتمة، قد يقع هذا بعد المغرب بعد العشاء، المهم قبل ان ينقضي الثلث الاول من الليل. والثامن صباحا، وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من اول نصف الليل، من اول نصف الليل يسمى الصباح، من اول نصف الليل الثاني، اسف، اول نصف الليل الثاني الى الزوال، يعني بعد منتصف الليل، يبدأ بعد منتصف الليل الى الزوال، يعني الى الظهر. اذا دخل وقت الظهر انتهت فترة الصباح. متى تبدأ فترة الصباح؟ من النصف، بداية النصف الثاني من الليل الى الزوال. تقول سافر اخي صباحا، ممكن يكون صباحا يعني الفجر، ممكن يكون عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، قد يكون ضحا، الى ان تزول الشمس عن كبد السماء فيدخل وقت الظهر. والتاسع مساء، ونصب للوقت الذي ينتبه من الزوال يعني من الظهر الى نصف الليل. اذا عندنا اليوم والليل معا ينقسمان الى قسمين، الصباح والمساء. فالصباح يبدأ متى؟ من بداية النصف الثاني من الليل الى وقت الزوال وقت الظهر. والمساء يبدأ من الزوال اي من وقت الظهر الى انقضاء النصف الاول من الليل. تفضل. بعد الثاني عشر ليلا لا نستطيع ان نقول ذلك. المعتاد بين الناس يعني تجاوزا يعني كان كل اصطلاحا عند الناس. اما لغة لا يكون هذا القول دقيقا. التاسع مساء كنا وضعناه ومثاله وصل القطار بنا مساء. والعاشر ابدا والحادي عشر ابدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. فتقول الى الابد يعني الزمن القادم دون ذكر نهاية له، الممتد الى نهاية. طبعا كل شيء له بداية له نهاية. تقول لا اصحب الاشرار ابدا. ما معنى ابدا؟ يعني ما حييت. ولا اختلف الشر ابدا نفس المعنى. ابدا بمعنى ابدا، وابدا بمعنى ابدا. والثاني عشر حينا، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ زمن لا بداية له، يعني لا تعرف بدايته ولا تعرف نهايته، لم تعين يعني، غير معلوم الابتداء، يعني مبهم. ليس معنى ليس له بداية وليست له نهاية، المبهم ابتداؤه مبهم انتهاؤه. تقول صاحبت عليا حينا من الدهر، يعني فترة زمنية، الحين فترة زمنية، غير معروفة بدايتها وغير معروفة نهايتها. ويلحق بذلك ما اشبهه من كل اسم دال على الزمن، كل اسم بدل على زمن ويستعمل لبيان زمن وقوع الفعل فيعتبر يعرف ظرف زمان، سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحى ام كان مبهما، مختصا يعني محدد، او كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة. طبعا ساعة الان اصبحت معروفة لدينا انها 60 دقيقة، لكن حينما وضعت هذه اللغة كانوا يعرفون ان الساعة 60 دقيقة كما نعرف الان؟ لا، كانوا يعنون بالساعة فترة زمنية غير محددة مبهمة. ولحظة وزمان وبرهة، فان هذه وما مثلها يجوز نصب كل واحد منها على انه مفعول فيه. اتوقف هنا نظرا لانتهاء الوقت عند ظرف المكان، يعني انتهينا من تعريف ظرف الزمان، فذكر المؤلف 12 ظرفا من ظروف الزمان، وبين في النهاية انه يلحق بها ما اشبهه من كل اسم دال على الزمان سواء كان مختصا او مبهما. وهل تسمية غدا وبكرة صحيحة ام خطأ؟ لا، تسمية صحيحة، ليش خطأ؟ لماذا خطأ؟ تسبحوه بكرة وأصيلة، فكيف نسميها تسمية خاطئة؟ وإن غدا لماضيه قريبه، هذه لغة العرب. وهل يمكن أن يأتي المفعول به مصدر مؤول مثل أريد أن أحدث؟ طبعا لا شك يأتي. ونحن إذا أردنا أن نتحدث عن المفعول به ونتوسع فيه قد نحتاج إلى 4 أو 5 دروس، فكما قلنا الوقت لا يسعفنا لذلك. هل صحيح ان هناك فرق بين جلس وقعد؟ اذ ان جلس بعد القيام وقعد بعد الركود صرفا. انا لا اعلم هذا للفقه اللغوي، وقد تبحث عنه في المعجم انت تستفيد وابحث عنه انا وانا استفيد. ف يعني لا نفهم اللغة كلها بتفاصيلها وبما دق من معانيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك.